قلنا عن مرسلة الصدوق إدراك الحدود بالشبهات، قد يناقش في الاستدلال بها بأن مدلولها مردد بين معنيين، بين الدرء الثبوتي للحد بشبهة الفاعل أو الدرء الإثباتي للحد بشبهة الحاكم. السلام عليكم. وإن لم يدعى ظهور المرسلة في الثاني فلا أقل من الإجمال وعدم إمكان الاستدلال بها في المقام، ولا يمكن الجمع بين المعنيين في خطاب واحد. هذا الإشكال رغم وجاهته إلى حدين يمكن دفعه بأن يمكن دفعه باستظهار المعنى الأول وهو الدرء الثبوتي كما فهم الأصحاب من هذه الرواية، لا الدرء الإثباتي، فذلك بإحدى نكتتين. النكتة الأولى أن كلمة الشبهة وعنوان الشبهة بنفسها تناسب وتكون ظاهرة، عنوان الشبهة يكون ظاهرا في معنى لا يناسب الدرء الإثباتي بل يناسب الدرء الثبوتي فقط، يعني يناسب اشتباه الفاعل لا اشتباه الحاكم، وذلك لأن الشبهة لغة وعرفا ليس بمعنى الشك وعدم الثبوت، الشبهة عرفان بمعنى التخيل والتوهم، ولكن شبه لهم الآية الكريمة وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. الشبهة معناه اللغوي والعرفي عبارة عن تخيل شيء وتوهم شيء، هذا هو الذي يكون يسمى شبهة. من يتوهم فعلا ويتخيل أمرا خلافا للواقع يسمى شبهة، وحينئذ من التشابه بين الأمور بحيث يتصور أن هذا شبيه ذاك وأن هذا هو ذاك مع أنه واقعا ليس شبيها بذاك، يعني ليس ذاك غيره. هذا المعنى للشبهة لا يتناسب مع أن يكون النظر في الرواية إلى مرحلة الإثبات، لأن الحاكم لا يحصل له شبهة بهذا المعنى، الحاكم لا يثبت عنده، يتردد ولا يدري هل واقعا هذا مثلا قد صدرت منه جريمة أو لم تصدر منه، لكن لا يحصل له حالة التخيل والتوهم بذاك المعنى، بخلاف الفاعل فإن الفاعل هو الذي تشتبه عليه الحالة فيرى غير زوجته زوجته مثلا، يرى غير حليلته حليلته، هناك الشبهة والتعبير بالشبهة تعبير مناسب ويكون في مورده، لكن بلحاظ الحاكم لو كان النظر إلى مرحلة الإثبات وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، هذه القاعدة لا يحتاج في مقام بيانها إلى استعمال كلمة الشبهة والتخيل والتوهم. صحيح، بس هذا لو كان النظر إلى إثبات هذه القاعدة لم يكن يحتاج إلى بيان حالة التخيل في الحاكم، بل كان يكفي حالة عدم الثبوت وعدم العلم وعدم الإحراز، لأنه لا بد أن يحصل عند حالة التشبه وحالة التخيل ويتصور غير المجرم مجرما، لا وجه لافتراض هذه الخصوصية لو كان النظر إلى مرحلة الإثبات، بخلاف ما إذا كان النظر إلى عالم الثبوت وإلى فعل إلى شبهة الفاعل، فإن شبهة الفاعل في الجريمة شبهة بالمعنى اللغوي، يعني تخيل وتوهم وتصور ما ليس حقا حقا. إذن فالتعبير بالشبهة لا يناسب، الإنصاف أن التعبير بالشبهة لا يناسب إلا أن يراد النظر إلى الفاعل وإلى المرتكب للجريمة لا إلى الحاكم. هذا النقطة، هذه هي النقطة الأولى لاستظهارنا للمعنى الأول، يعني الدرء الثبوتي للدرء الإثباتي. والنقطة الثانية التي أيضا تعزز وتؤيد هذه النقطة، أن ظاهر كلمة الدرء ادرء الحدود بالشبهات، أن مقتضى الحد ثابت، وإنما هناك ما يرفعه ادرأه، كأن الدرء بمعنى الرفع، كما أن عنوان الرفع لا يصح ولا ينطبق من دون وجود مقتضي. لا يقال شيء ليس له مقتضي، لا يقال ارفعه، هذا هو غير ثابت، فكيف ارفعه؟ الرفع والدرء وهذه المفاهيم لا تصدق إلا في موارد يكون المقتضي للمدروء وللمرفوع ثابتا، وحينئذ يراد إيجاد المانع، يراد إبراز المانع الذي يرفع هذا المقتضي، يعني يرفع أثر المقتضي. الدرء أيضا هكذا، الدرء كان هذا شيء على القاعدة، ولولا هذا الدرء كان يثبت، كان يثبت، لا كان يثبت، وحينئذ يقول الشارع أنه ادرأه ارفعه. وهذا أيضا يناسب شبهة الفاعل لا شبهة الحاكم، يعني هذا أيضا أنسب، مع أن يكون النظر إلى عالم الثبوت لا إلى عالم الإثبات، يعني أصل الجريمة ثابتة صدورها واقعا من هذا المكلف، يعني أصل الفعل ثابت الصدور والحصول، ولهذا موجب الحد في نفسه بغض النظر عن الرافع من الوطي مع الأجنبية مثلا، هذا ثابت، أو السرقة أو أي شيء آخر. غاية الأمر يريد أن يقول الشارع أنه ارفع هذا الحكم الذي ثبت مقتضيه إذا كان هناك شبهة، وهذا لا يناسب النظر إلى عالم الإثبات لا عالم الثبوت، لأنه إذا كان الشك في عالم الإثبات والشك في الحاكم فالمقتضي مشكوك فيه. الحاكم عندما يشك في ماذا؟ يشك في أن هذا أصلا صدر منه الفعل الجريمة أو لم يصدر منه الجريمة، شك في أصل ثبوت المقتضي. شك الحاكم دائما شك في أصل صدور الجريمة في مقام الإثبات، فلا يناسب تعبير بالدرء يدرأ شيء أصله غير ثابت، بخلاف شك الفاعل، فإن شبهة الفاعل الفعل صادر منه، وفرضوا الوطن مع الأجنبية صادر خارجا، وقت الأمر يقال هذا المقتضي وهو وطي الأجنبية هنا مقرون بالمانع، والمانع له هو شبهة الفاعل، فادرع عنه هذا الحكم باعتبار شبهته، بخلاف ما لو كان نظر إلى الفاعل إلى الحاكم، فإن الحاكم عندما يشك في مقتضي هذا الحكم، يشك في أن هذا الإنسان أصلا بريء أو صدر منه الجريمة، والبريء لا مقتضي للحد عليه، لأن المقتضي ثابت، ويراد أن يجعل شيئا آخر مانعا عن تأثير هذا المقتضي، البريء بريء ولم يصدر منه فعل واقعا. فتعبير بالدرء في مقام التعبير بالدرء لا يناسب أن يكون المنظور إليه مرحلة الإثبات وشبهة الحاكم الذي يكون الشك، يعني شك الحاكم في أصل المقتضي وأصل الموجب، لا أن أصل الموجب ثابت والشك في ما يرفعه. إذن فالتعبير بإدرأ أيها الحاكم إدرأ الحد بالشبهة أيضا أنسب مع عالم الثبوت، يعني مع النظر إلى شبهة الفاعل من شبهة الحاكم الذي هو شك في المقتضي بحسب الحقيقة. فبهاتين النقطتين نحن نستظهر أن يكون المراد بإدرأ الحدود بالشبهات هو الشبهة عند الفاعل لا الشبهة عند الحاكم، وحينئذ تكون الرواية تكون المرسلة على تقدير صحة سندها، تكون المرسلة كما فهم الأصحاب دالة، فهم الأصحاب منها دالة على أن الحكم على أن الشبهة تكون رافعة لحكم الحد عن الفاعل. ولكن بهذا التفسير للشبهة والتفسير للمرسلة يظهر أن هذه المرسلة على تقدير تماميتها سندا لا تثبت ما معذرية الجهل والجهالة ورافعية الجهالة والشبهة للحد إلا في موارد الجهل المركب ونحوه، لا موارد التردد والالتفات مع عدم وجود الحجة، لما قلناه من أن مفهوم الشبهة يراد به التخيل والتوهم لغة وعرفان، فلا يكون فيه إطلاق بحسب الحقيقة، لا يكون فيه إطلاق لحالات ما إذا كان ارتكاب واقتحام المجرم اقتحام الفاعل مع التردد والالتفات إلى الحرمة احتمال الحرمة، لأن هذا ليس شبهة لغة، لم يشبه له وملتفت، والملتفت لا يقال أنه تخيل وتوهم، ملتفت ويحتمل الحرمة وربما يظن بالحرمة أكثر مما يحتمل الإباحة، خصوصا وأن الرواية ليست في مقام البيان من هذه الناحية، في مقام البيان من ناحية الحاكم، يقول أيها الحاكم أنت أدرى، الحاكم ادرؤوا أنتم الحكام ادرؤوا الحدود بالشبهات، ليس في مقام البيان ابتداء من ناحية أن أي شبهة ترفع وأي شبهة لا ترفع، هذا أيضا يجعل أن الإطلاق في نفسه أيضا مقدمات الحكمة من هذه الناحية لا تتم فيه. إذن فغاية ما يمكن أن يستدل بهذا الحديث على معذريته ورافعيته للحد الشبهة بمعنى الجهالة، بمعنى اعتقاد الحلية يعني ارتكاب العمل مع تخيل الحلية، مع اعتقاد الحلية ولو غفلتان وجهلان مركبان ولو عن تقصير لا بأس، يشمل حتى موارد الجهل التقصيري أيضا، ما إذا كان الجهالة عن تقصير لكن بنحو يكون شبهة لا يكون، نحن كأننا من كثرة استعمال كلمة الشبهة بالأصول كلمة الشبهة عندنا فقدت معناها اللغوي وتصورنا الشبهة يعني الشك ما يعم الشك، مع أن المعنى اللغوي للشبهة لا يشمل الشك، المعنى اللغوي للشبهة هو التشابه والتوهم والتخيل الذي هذه المفاهيم لا تتناسب مع التردد والالتفات إلى الحرمة، فالظن عما إذا كان هناك ظن للحرمة أيضا من قبل الفاعل ولو ظنا غير معتبر. على كل حال إذن فهذه الرواية لا تكون لا يثبت بمدلولها أكثر من دارئية الشبهة بمعنى الجهل المركب ونحوه مثل الجهالة المركبة للحد إذا تم سندها. هذه الطائفة الأولى من الروايات الخاصة.
أدلة
زنا شغلة ولا شك؟ أدلة زنا؟ هنا بحث كردم سابقا قلتم بلنك أجر شك جهل بسيط بود شرا شامل مشي أو حجتي نداش بقلو بالحريات الظاهري شامل مشي. الطائفة الثانية من الروايات الخاصة روايات عديدة وفيها الصحاح والمعتبرات واردة في من دخل الإسلام وأقر بالإسلام ولكن لم يتبين له شيء من الحلال والحرام فارتكب الزنا وارتكب شرب الخام وارتكب بعض المحرمات، يسأل الإمام ماذا يصنع، هل يحد؟ يقول الإمام لا. صفحة 328 27 323 عقد بابا في الوسائل بهذا العنوان، فيها روايات كثيرة منها صحيحة الحلبي لو أن رجلا دخل بالإسلام وأقر به ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبين له شيء من الحلال والحرام لم أقم عليه الحد إذا كان جاهلا إلا أن تقوم عليه البينة أنه قرأ السورة التي فيها الزنا والخمر وأكل الربا، وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته فإن ركبه بعد ذلك جلدته وأقمت عليه الحد. منه صحيحة محمد بن مسلم قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل دعوناه إلى جملة الإسلام فأقر به ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبين له شيء من الحلال والحرام أقيم عليه الحد إذا جهله؟ قال لا، إلا أن تقوم عليه بينة أنه قد كان أقر بتحريمها. هذه الروايات وهي عديدة، روايات عديدة، وفيها أيضا أكثرها إن لم يكن كلها صحيحة السند، بعضها مرسل، المسند منها صحيحة السند معتبرة، وروايات كلها تؤكد هذا المفهوم، أنه إذا دخل شخص في الإسلام وأقر بالإسلام ثم لم يتبين له شيء من الحلال والحرام فارتكب بعض المحرمات، أقيم عليه الحد إذا جهله؟ قال لا، إلا أن تقوم عليه بينة أنه قد كان أقر بتحريمها، يعني إلا أن يثبت أنه مدعاه بالجهل، لابد وكان يدعي الجهالة، هذا الفاعل مدعاه كذب وزور، وهو كان يعلم بحرمة هذه الأمور وكان قد أقر سابقا بتحريمها، فلا تقبل دعوى. هذا فقه هذه الروايات. هذه الروايات ميزتها ربما على الطائفة السابقة أنها واردة في الشبه الحكمية، وحول هذه الروايات بحثان بحسب الحقيقة، يعني هذا الإنسان لم يعلم الحكم لأنه جديد عهد بالإسلام، له شبهة وشك في الحكم الكلي، بينما الروايات السابقة قد يعني في مرسلة الصدوق ربما يدعى أن الشبهة مثلا تنصرف إلى الشبهة الموضوعية، إلى اشتباه المصادر، لا إلى الجهل بالحكم، النقطة التي أشرنا إليها. هنا يوجد بحثان حول هذه الطائفة من الروايات الخاصة. البحث الأول في أنها هل تختص بالشبهة الحكمية هذه الروايات، أو يمكن استفادة الأعم منها والتعدي من موردها إلى الشبهة الموضوعية أيضا، موردا هي واردة في الشبهة الحكمية لكن دلالة أيضا تختص بالشبهة الحكمية، أو لا يمكن التعدي إلى الشبهة الموضوعية. يمكن دعوى إلغاء الخصوصية والتعدي من موردها إلى الشبهة الموضوعية أيضا، باعتبار أن المعروف والمعلوم من مذاق الشارع أنه في الشبهة الموضوعية أكثر تسهيلا وأكثر مسامحة من الشبهة الحكمية، والمنجزية والعذر والمعذرية والعذر في الشبهة أو المعذورية الجاهل في الشبهة الموضوعية أكثر من معذوريته في الشبهة الحكمية، ولهذا في الشبهة الموضوعية لا يجب الفحص بينما في الشبهة الحكمية يجب الفحص، ولهذا في الشبهة الحكمية قد يعاقب إذا كان تاركا للتعلم، يجب عليه التعلم، يقال له هل لا تعلمت لكن في الشبهة الموضوعية، لا، يقال له هل لا فحصت وبحثت حتى لا تقع فيها هذه. فلو ثبت في مورد بدليل معذرية الجهل بنحو الشبهة الحكمية فبالأولوية تثبت معذرية الشبهة الجهل في الشبهة الموضوعية لتلك الشبهة الحكمية. فنستفيد من هذه الروايات أن رغم أن موردها الشبهة أو الجهل بالحكم وعدم تبين الحلال عن الحرام، نستفيد أنه إذا كان الجهل بنحو الموضوع والشك في موضوع الحرام أن هل هذا الموضوع من موضوعات الحرام أو من موضوعات الحلال، فبالأولوية أيضا يكون العذر ثابتا هنا كما هو المعروف من مذاق الشارع. وبهذا تكون هذه الروايات دالة على حكم كلي، أنه كلما كان الإنسان جاهلا كلما كان ارتكابه بجهالة حينئذ يرفع عنه الحد، سواء كان الجهل بنحو الشبهة الحكمية فضلا عما إذا كان بنحو الشبهة الموضوعية. حجية غير التخفيف، الحجية قد تكون إلزام، تثبت الإلزام، لا، حجية فيه ليس دائما الخبر مرخص، كلام في جانب التخفيف، نعم لو دل دليل على البراءة في الشبه الحكمية نعم يقال ببراءة في الشبه الموضوعية. ولهذا الأخباريون ناقشوا في البراءة في الشبه الحكمية ولكن لم يناقشوا في البراءة في الشبه الموضوعية في دليل ترخيصي يعني التسهيل. هكذا كل دليل يدل على التسهيل ويدل على الترخيص في الشبهة الحكمية يدل بالالتزام وبالملازمة على الترخيص في الشبهة. يعني لا بأس بهذه الدعوة فيه باعتبار أننا نعلم أن الشبهة الموضوعية أخف حال أسهل حالا عند الشارع ومذاق الشارع على التسهيل فيه أكثر من الشبهة الحكمية فتنعقد هذه الدلالة. ما حجة الخبر باعتبار فيه إلزام أيضا الخبر قد يكون إلزاميا لا يكون دائما ترخيصيا تلك مسألة أخرى. هذا الكلام قد يناقش فيه بوجود رواية هذه الرواية وجدناها في بعض الأبواب الفقهية ربما يستظهر منها العكس وأن الشبهة الحكمية أخف من الشبهة الموضوعية لأن الشبهة الموضوعية مثلا بحكم هذه الرواية مما يمكن فيه الاحتياط ونحو ذلك بخلاف الشبهة. والرواية هي صحيحة ابن الحجاج في المجلد 14 من الوسائل صفحة 345 تقول هذه الرواية أنه ناقص تقول سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا فقال لا. في من يتزوج المرأة في العدة تزوج في العدة يوجب التحريم المؤبد مع أحد شرطين إما مع الدخول ولو كان جاهلا أو مع العلم بأنها زوجة يعني في العدة ولو لم يكن دخولهم. نفس التزوج والعقد مع العلم بأنها في العدة يوجب التحريم. يسأل الإمام الراوي أنه رجل تزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا فقال عليه السلام لا. أما إذا كان بجهالة فليزوجها بعدما تنقضي عدته. هذا كان بجهل لا بعلم. وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك. الناس ربما يعذرون في الجهالة بأحكام أعظم من الحرمة أعظم من هذا العمل بعض الحدود لابد أو الجهل في المعتقدات الذي أعظم من ذلك أو في أحكام أهم من هذا الفقر. فقلت بأي الجهالة استشهاد بهذه الفقرة فقلت بأي الجهالتين يعذر بجهالته أن ذلك محرم عليه وهذه شبه حكمية أم بجهالته أنها في عدة وهذه شبهة موضوعية. فقال إحدى الجهالتين أهون من الأخرى الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها. فقلت بأي الجهالتين يعذر بجهالته أن ذلك محرم عليه أم بجهالته أنها في عدة. فقال إحدى الجهالتين أهون من الآخر الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه أي الجهل نحو الشبهة الحكمية أن الله حرم عليه العاقد في عدة الوفاة أو عدة الطلاق. الجهالة بتحريم الله أهون عليه من الجهالة الأخرى يعني من العلم بأن الله قد حرم لكن يشك أنها في عدة أو ليس في عدة. يعني الشبهة الحكمية أهون الجهالة في الشبهة الحكمية أهون من الجهالة في الشبهة الموضوعية وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها. يعلل الأهونية بأنه في الشبهة الحكمية لا يستطيع أن يحتاط لأنه غافل أو جاهل من أن الله قد حرم أن هناك أصلا عدة ومعنى العدة كل ذلك جاهل به ومع الجهل لا يمكن أن يحتاط بخلاف ما إذا كان عارفا أن الله قد حرم الزواج في العدة وشك في أن هذه المرأة الآن في العدة وليست في العدة، يستطيع أن يحتار بأن ينتظر إلى أن تنتهي 3 أشهر أو 4 أشهر ثم يتزوج، وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها يعني في الشبهة الحكمية. فقلت وهو في الأخرى معذور في الشبهة الثانية أيضا معذور، قال نعم فيها أيضا معذور، إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها. فقلت إن كان أحدهما متعمدا والآخر بجهل، قال الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا. يقال أن هذه الرواية تدل على العكس، على أن الجهالة في الشبهة الحكمية أهون من الجهالة في الشبهة الموضوعية، وأنه في الشبهة الموضوعية يمكن الاحتياط مثلا ونحو ذلك، ولعل حينئذ يكون الترخيص في الشبهة الحكمية لملاك من هذا القبيل. وحاصل هذا الإشكال بعد الاستناد إلى مثل هذه الرواية والاستئناس بها أنه لا يعلم بأن الشبهة الحكمية كلما ثبت فيها ترخيص لابد أن يثبت الترخيص في الشبهة الموضوعية، باعتبار نكتة أخرى ربما تكون هذه النكتة تقتضي في الشبهة الموضوعية الإلزام والاحتياط، وذلك ولو أن يكون تلك النكتة عبارة عن القدرة على الاحتياط ونحن ذلك. إلا أن الإنصاف أن هذه الرواية لا يمكن الاستناد إليها في المقام، باعتبار أنه أولا مورد الجهل الموضوعي في الرواية مورد فيه أصل إلزامي، ولعل الإمام إنما يقول يقدر على الاحتياط يكون ناظر إلى هذا الأصل الإلزامي، يعني لابد أن يحتاط، ولابد وأن يحتاط باعتبار أنه من يعلم بأن للزوج للمرأة عدة بعد وفاة زوجها أو بعد طلاقها يعلم بالعدة، ومقتضى القاعدة لو جهل بالموضوع أن عدتها انقضت أو لم تنقضي مقتضى القاعدة دائما بقاء العدة بالاستصحاب. فقول الإمام بأنه يقدر على الاحتياط يعني مقتضى القاعدة أن يتأكد هذا الرجل الذي يريد أن يتزوجها ثانية، يعني الزوج الثاني لابد أن يتأكد بانقضاء العدة، وإلا مقتضى الأصل بقاء حالة العدة، كلما شك في انقضاء العدة وعدم انقضائها الأصل بقائها من قبل الاستصحاب في الأمور الزمانية. الاستصحاب يجري في الأمور الزمانية، لو شك في أن الشهر انتهى أو لم ينتهي الشهر يجري استصحاب بقاء الشهر، لو شك في أن العدة انتهت أو أن العدة لم تنتهي يستصحب بقاء العدة. إذن فمن يشك في انقضاء العدة بنحو الشبهة الموضوعية وعدم انقضائها الذي يجب عليه هو الانتظار واليقين بانتهاء المدة وانتهاء العدة، وإلا فالاستصحاب ملزم ويقتضي منه الاحتياط. ففي مورد الرواية الإمام ميز الشبهة الحكمية على الشبهة الموضوعية وجعل الشبهة الحكمية أهون من الشبهة الموضوعية باعتبار أن الشبهة الموضوعية فيها أصل إلزامي، وهذا الأصل الإلزامي مفقود في الشبهة الحكمية. من يشك في أصل جعل التحريم في العدة ليس له أصل إلزامي استصحاب إلزامي يرجع إليه، بالعكس يرجع للبراءة عن الحب.
فذاك
نعم
قد أحيانا يشك في أصل أن لها عدة كما مورد الرواية، أو بجهالتها أنها في عدة ما يدري أصلا أنه أكو عدة لها أم لا فتبين أنها ذات عدة، مورد البراءة.
استبعد ان المقصود ان جهالتي
انها في عدة،
لا انها في عدة يعني هذه المرأة التي هي مطلقة او هي متوفاة في عدة او خرجت من عدة، يعني هكذا المقصود. على كل حال لا اقل انه في قد يكون الاهونية التي ارادها الامام اهونية من هذا القبيل، فيحتمل ان تكون في مورد الرواية توجد خصوصية في حالة الجهل الموجود في الشبهة الموضوعية في مورد الرواية، توجد هذه الخصوصية أنه في غالب الموارد أو في بعض الموارد، يكفي أن يكون في بعض الموارد يوجد أصل إلزامي يقتضي من هذا المكلف أن يتوقف وأن يتيقن بانتهاء العدة، أو بأنه ليس لها زوج مثلا إذا شك في أنها زوج، وهذا بخلاف الشبهة الحكمية، فإنه في الشبهة الحكمية أصل من هذا القبيل لا يوجد. هذا أولا. وثانيا هذه الرواية هذه الرواية في الواقع تنظر إلى نكتة أخرى على أساسها تجعل الجهل بالحكم أهون من الجهل بالموضوع، وتلك النكتة هي أن الجهل بالحكم في موضوع الرواية جهل بنحو الجهل المركب، والجهل بالموضوع جهل بنحو الجهل البسيط. كأنه هكذا يريد أن يقول الرواية، تريد أن تقول الذي يجهل الحكم لأنه لا يلتفت إلى أصل العدة، إلى أصل جعل التحريم في العدة، عادة هذا الإنسان يكون جهله جهلا مركبا، فإذا كان جهله جهلا مركب لا يلتفت إلى احتمال التحريم حتى يحتاط، بخلاف من يعلم أن في الشريعة يوجد حكم أساسي في باب الفروج من الأحكام المهمة، وهو حرمة نكاح المرأة وزواجها في عدتها. هذا الذي يلتفت إلى الحكم الإلهي في باب الزواج وفي باب النكاح، وهو حرمة النكاح في العدة، وأنه من جملة الشرائط أن لا يكون في العدة وإلا تحرم حرمة مؤبدة ويحرم نفس النكاح، هذا الإنسان الذي يعلم الحكم جهله في الموضوع عادة يكون جهلا بنحو التردد وبنحو الجهل البسيط لا الجهل المركب، وحينئذ يمكنه أن يحتاط في الشبهة الموضوعية ولا يمكنه أن يحتاط بحسب طبعه في الشبهة الحكمية. هذا التعليل الذي ورد في الرواية من أنه بأنه يقدر أن يحتاط في الشبهة الموضوعية، هذا التعليل بهذه النكتة، بنكتة أنه في الشبهة الموضوعية عادة هذا الذي يعلم بالحكم جهله ترددي، جهل بسيط لا يدري أن هذه هل هي في عدة بالفعل أو لا، لأن الكبرى والتحريم واضح عنده، ولهذا بمجرد أن يريد أن يتزوج امرأة يلتفت إلى الكبرى، لكن قد يشك في صغرها، عالم بالكبرى قد يشك في صغرها، فيكون شكه شكا أو جهله جهالة بسيطة لا مركبة، بخلاف ذلك الذي لا يعلم بالكبرى أصلا، لا لم يتبين لم يعلمه أحد أنه يحرم أنه من جملة شروط الزواج أن تكون أن لا تكون المرأة في عدة، وأن هناك عدة، وأن النكاح في العدة يوجب تحريما مؤبدا، هذا الذي لا يعلم أصل تلك الأحكام جاهل بأصل تلك الأحكام عادة لا يلتفت، من قبيل كثير من الأحكام التي نحن أيضا الآن نجهلها لا نلتفت إليها إلى موضوعاتها حين العمل، لأن الحكم غير معلوم لدينا، تلك الأحكام التي ربما كانت والآن انطمست مثلا عنا وذهبت ونحن لا نلتفت إليها، فلا يعقل من قبلنا الاحتياط، فإن الاحتياط والتوقف والتحوط فرع وجود الالتفات والتردد. إذن فالرواية تريد أن ترجح الشبهة الحكمية على الشبهة الموضوعية بهذه النكتة، الأهونية بنكتة القدرة على الاحتياط هناك وعدم القدرة على الاحتياط هناك، التي تكون بنكتة كون الجهل بسيطا هناك ومركبا هناك، ومع الجهل المركب لا يعقل الاحتياط من الإنسان لأنه غافل وغير ملتفت أصلا ومعتقد للحلية، وبهذا تكون النكتة الأهونية هذه الحيثية. أما إذا كان معنا الجهل فيما بسيطا هذا أهون من ذاك، لا، حين يمكن الاحتياط فيما معا، لو أن الإنسان التفت وتردد في الحكم والتفت إلى احتمال التحريم في الشبهة الحكمية كما يلتفت إلى احتمال التحريم الموضوعي في الشبهة الموضوعية، إذا التفت إليهما فكما هنا يمكن الاحتياط هناك يمكن الاحتياط، بأنه لا يقدر على الاحتياط بعد لا يتم هذا التعليل، يكون فيهما معا يمكن الاحتياط. فبقرينة التعليل نفهم أن نظر الإمام في هذا التفضيل وإعطاء الأهونية للشبهة الحكمية نظره إلى أن تلك الشبهة بنحو الجهل المركب عادة كما هو المتعارف في الشبهات الحكمية وفي الجهل بالأحكام بخلاف الشبهة الموضوعية. إذن فيكون تكون الرواية بحسب الحقيقة دليلا على أهونية الشبهة الحكمية بمعنى الجهالة وعدم العلم وعدم الالتفات وعدم التردد عن الشبهة الموضوعية التي عادة فيها التفات وفيها تردد، وهذا لا إشكال فيه، لا إشكال أن الجهل المركب أهون من الجهل البسيط سواء كانت شبهة حكمية أو شبهة موضوعية. هذه نكتة أخرى حينئذ للأهونية محفوظة في كلما تمت، كان الجهل البسيط كان الجهل المركب أهون من الجهل البسيط، لأن الجاهل المركب لا يمكن منه الاحتياط لأنه يعلم أن هذا حلال فكيف يعقل منه الاحتياط، بخلاف الجاهل البسيط. فلا تدل الرواية على أنه إذا ثبت في مورد من موارد الجهل البسيط في الشبهة الحكمية ترخيص لا يثبت في الشبهة الموضوعية. الأولوية حين تبقى محفوظة، وأهونية الشبهة الموضوعية من الشبهة الحكمية مع تساويهما من حيث كون الجهل بسيطا أو مركبا، من حيث تلك الناحية هذه الأهونية التي ادعيناها تكون محفوظة ولا تكون الرواية على خلافها. إذن فالإنصاف أن التعدي لا بأس به من مورد تلك الرواية إلى الشبهة الموضوعية، خصوصا مع التعبير الوارد في هذه الروايات أقيم عليه الحد إذا جهله، عندما يكرر يقول إذا جهله، هذا إذا جهله لم أقم عليه الحد إذا جهله، هذا أيضا قد يكون مشعرا بأن الملاك هو الجهل بحسب الحقيقة بالحرمة، دون خصوصية في أن الجهل أيضا جهل، وإن كان المورد الجهل جهل حكمي، لكن كأنه إبراز للعلة، العلة الجهل بالحكم، سواء كان جهلا بالحكم الكلي وهو المسمى بالشبه الحكمية، أو جهلا بالحكم الموضوع بالحكم الجزئي بالمجعول الذي هو في موارد الشبهة الموضوعية. فالإنصاف أن هذه الروايات يمكن استفادة التعميم منها، وأنه في الشبهتين معا يكون جهل الإنسان بالحرمة عذرا عن الحد، يعني رافعا للحد، وإن كان موردها خصوص الشبهة الحكمية. البحث الثاني في هذه الطائفة من الروايات في أن المقدار الذي يثبت بها أي مقدار، يعني ما هو مقداره، ما هو مفادها سعة وضيقا إطلاقا وتقييدا، هل تشمل هذه الروايات تشمل موارد التردد من دون موارد الشك والتردد والجهل البسيط، أو تختص بموارد الجهل المركب وموارد صدور الفعل وركوب الفعل بجهالة بذاك المعنى، يعني بجهالة يعني عدم الالتفات وعدم إمكان الاحتياط مثلا. قد يقال أن هذه مطلقة، خصوصا أن الوارد فيها إذا جهله، لم يرد إذا كان بجهالة. مفهوم الجهالة ربما يقال باختصاص مفهوم الجهالة لغة أو عرفا بخصوص الجهل المركب دون إذا جهله، الجهل ربما يكون شوي أخف من الجهالة، يسلق حتى على الجهل البسيط، وليس فيه تعبير بالشبهة حتى يقال أن الشبهة أيضا يكون ظاهرا لغة في التشبه وفي التخيل فلا يشمل التردد، ويقال بأنها مطلقة تدل على أن هذا الجاهل الزاني الجاهل سواء كان جهله جهلا مركبا أو جهلا بسيطا أو بنحو الالتفات والتردد مع عدم وجود حجة على الحلية، مع ذلك هذا الإنسان الذي دخل في الإسلام أيضا لا يحد تمسكا بإطلاق هذه الرواية، فيثبت مقدار أوسع من ما أثبتنا على مقتضى القاعدة من العذر، يثبت العذر في موارد الجهل البسيط في موارد الشك والتردد مع الالتفات إلى الحرمة وعدم وجود دليل على الحلية، تمسكا بإطلاق هذه الروايات التي لم تقيد بأن يكون الجهل جهلا مركبا بالخصوص، إلا أن الصحيح مع ذلك أن هذه الروايات تختص بموارد الجهل البسيط المركب وما بحكمه، لا يشمل موارد التردد والالتفات، لأن وذلك لقرينة واردة في كل هذه الروايات، وهي لم يتبين له شيء من الحلال والحرام. التعبير بأنه لم يتبين له شيء من الحلال والحرام مع كون المورد ذاك الإنسان الذي دخل جديدا في الإسلام وهو جديد عهد في الإسلام، لا زال يجتر ثقافته السابقة، لا زال يستصحب المرسوخات في ذهنه سابقا ومعتاد عليها من الممارسات، مثل هذا الإنسان عندما يقدم على عمل يقدم عليه بجهل مركب أو شبه الجهل المركب وهو الغفلة ونحو ذلك، مقتضى طبعه وكونه كان سابقا أيضا يمارس هذه الأعمال، واليوم دخل في الإسلام، بس دخوله في الإسلام لا يعني أنه يطلع على كل ما في الإسلام من الأحكام أو يلتفت إلى أن هناك هذه الأحكام في الإسلام، من أين يلتفت إلى أنه يوجد مثل هذه الأحكام؟ فالتعبير بكونه يعني كون المورد بحسب فرض السائل من هو جديد عهد في الإسلام، والتعبير بأنه لم يتبين له شيء من الحلال والحرام، لم يتبين يعني غافل بالمرة من أن يكون هناك أمور محللة وأمور محرمة وحدود في الشريعة. إذن هذه التعبيرات الموجودة في كل هذه الروايات لا تناسب مع أن يكون فيها إطلاق لإنسان يلتفت إلى احتمال الحرمة ويكون لا يكون أيضا معه حجة على الحلية ومع ذلك يقتحم ويرتكب، لا يكون فيها إطلاق حينئذ لمثل ذلك. قد يقال بأننا نتمسك بإطلاق في ذيل صحيحة محمد بن مسلم، لأن في الذيل الإمام كرر قال لا إلا أن تقوم عليه بين أنه قد كان أقر بتحريمها. يقال بأن هذا فيه مفهوم إلا أن تقوم عليه بين أنه قد كان أقر بتحريمها، مفهومها أنه لا إذا لم يقوم عليه بين أنه قد أقر بتحريمها فلا يحد، كما صرح صار منطوقا لا إلا يعني مستثنى ومستثنى منه، فيتمسك بإطلاق المستثنى منه وهو إطلاق لا الذي اقتطع منه فقط صورة ما أن تقوم عليه بين بأنه أقر بتحريمها، فكلما لم يقم عليه بين بأنه أقر بتحريمها سواء كان جاهلا بالجهل المركب أو كان جاهلا بالجهل البصير يدرى عنه. قد يتوهم تمسك بإطلاق في الذيل بتقريب من هذا القبيل، حيث جعل الميزان الإقرار بالتحريم، فكلما لم يعني علم بالتحريم، الإقرار يعني العلم بالتحريم، فكلما لم يكن علم بالتحريم كان هكذا يقول، كلما كان هناك علم بالتحريم يحد، وكلما لم يكن هناك علم بالتحريم فلا يحد، وباعتباره في مقام بيان إعطاء الضابطة والميزان والمعيار ينعقد فيه إطلاق، أن الأمر إثباتا ونفيا يدور مدار هذا العنوان، إذا علم بالتحريم فيحد وإلا فلا يحد، وإلا هذا يعم مطلق، إلا لا يكون عالما بالتحريم ويكون جاهلا مركبا أو يكون جاهلا بسيطا، يكون مقتضى الإطلاق في المستثنى منه، حيث أنه في مقام بيان الضابط الكلية وفي مقام بيان معيار هذا الحكم وهو الحد هو الشمول لموارد الجهل البسيط أيضا، إلا أن هذا الاستدلال أيضا غير صحيح باعتبار أن هذا الذيل ناظر إلى مرحلة الإثبات لا إلى مرحلة الثبوت. الذيل ناظر إلى أن هذا الذي يدعي أنه كان جاهلا، لأن الرواية وإن كانت لم يصرح فيها بأن هذا الإنسان يدعي الجهل، بس يفهم من سياقها أن هذا الإنسان الذي دخل في الإسلام جديدا هذا مسك وقد شرب الخمر وقد زنى وقد أكل الربا، فأريد إجراء الحد أو يراد إجراء الحد عليه، فيقول أنني كنت جاهلا ولم أكن أعلم بأنه يحرم. الإمام في الذيل ينظر إلى يعني ينظر إلى عالم الإثبات أيضا، والذيل ناظر إلى هذه الحيثية بالخصوص، تريد الرواية أن تقول هذا الإنسان تقبل دعواه إلا إذا قامت بينة على أنه كان يعرف الحكم، وأن دعواه بأنه كان جاهلا وجديد عهد بالإسلام ولا يعرف الأحكام الشرعية ولا يتبين له الحلال عن الحرام ولم تفسر له الآيات القرآنية، إلا أن تكون هناك بين على أن دعواه كذب وأن دعواه ليس صحيحا، فالذيل ناظر إلى هذه الحيثية، إلا أن تقوم البين على أنه أقر بتحريمها ناظر إلى مرحلة الإثبات، وأنه متى تقبل دعواه ومتى لا تقبل دعواه، لكون جديد عهد بالإسلام تقبل دعواه إلا في حالة ثبوت العكس، وهذه بنكتة كونه جديد عهد بالإسلام، ولهذا لو لم يكن جديد عهد بالإسلام لم تكن تقبل دعوة كما سوف يأتي في بحث إثباتي في آخر هذا الفصل. إذن فقوله عليه السلام لا إلا أن تقوم عليه بينة أنه قد كان أقر بتحريمها لا ينظر إلى عالم الثبوت ليعطي ميزانا في عالم الثبوت حتى يتمسك بإطلاقها، ناظر إلى عالم الإثبات وأنه متى يقبل من هذا دعوة ومتى لا يقبل من هذا دعوة، وطبعا هو يدعي دعوا يكون عذرا، يعني هو يدعي جهلا يكون الجهل عذرا له، وهو الجهل المركب لابد يدعي أنه كان جاهلا أصلا لا يعلم أنه هناك شيء من هذا القبيل. فبيان المعيار بلحاظ مرحلة الإثبات لا بلحاظ مرحلة الثبوت، بلحاظ أنه متى تقبل دعواه ومتى ترفض دعوة هذا الإنسان الذي هو جديد عهد بالإسلام. وفي رواية أخرى يقول الإمام أخذ هذا الإنسان، قال علي لأبي بكر ابعث معه من يدور به هذا الذي، أن أبا بكر أتي برجل قد شرب الخمر فقال له لم شربت الخمر وهي محرمة، فقال إني أسلمت ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها ولو أعلم أنها حرام اجتنبتها، ويستحلونها هنا أيضا قرينة على أنه يدعي الجهل المركب. فقال علي لأبي بكر ابعث معه من يدور على مجالس المهاجرين والأنصار، فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه، فإن لم يكن تلا عليه آية التحريم فلا شيء عليه، ففعل فلم يشهد عليه أحد فخلى سبيله. فهذه الروايات تنظر إلى مرحلة الإثبات أيضا، وهذا الذي يبين أنه إلا أن تقوم بينة على أنه أقر بتحريمها، هذا الضابط الذي أعطي كمعيار عام ينظر فيه إلى هذه المرحلة، فلا يكون في مقام البيان من ناحية الثبوت التي نحن نبحث عنها، من ناحية أن أي جهل يرفع ويدرأ الحد وأي جهل لا يدرأ الحد، وأن الجهل الذي يدعي حتى لو كان جهلا بسيطا وجهلا لا جهلا مركبا، حتى كان ملتفتا إلى احتمال الحرمة ومع ذلك يدرأ، لا ينعقد فيه إطلاق من هذا القبيل، لأنه ليس